أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وبالموصولية لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة. عليكم السلام. قال الشارح: وبالموصولية أي تعريف المسند إليه بإراده اسم موصول. الكلام فعلا في تعريف، عليكم السلام والصلاة، عليكم السلام، تعريف المسند إليه بالموصولية أي إيراد المسند إليه اسما موصولا. المطلب أو السؤال الذي ينقدح في المقام، عليكم السلام والصلاة، هو أنه ما هي مرجحات إيراد المسند إليه موصولا؟ المصنف ذكر جملة من هذه المرجحات. المرجح الأول هو عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة بالمسند إليه سوى الصلة. ومعنى هذا المرجح أن المخاطب لا يعلم الأحوال التي تختص بالمسند إليه إلا الصلة، إلا الصلة، لا يعلم من الأحوال المختصة بالمسند إليه أي شيء. نعم، هو يعلم الصلة فقط. مقصودنا من الأحوال المختصة به يعني الأحوال التي لا تعم غالب الناس، التي لا توجد عند غالب الناس. وليس المراد من الأحوال المختصة الأحوال التي توجد عنده فقط ولا توجد عند غيره، ليس هو هذا المقصود. المقصود من الأحوال المختصة هي الأحوال التي لا توجد عند غالب الناس. فالمخاطب، عليكم السلام، لا يعلم المخاطب، لا يعلم بالأحوال والأمور المختصة بالمسند إليه سوى الصلة، يعلم بالصلة فقط، فلا يعلم اسم المسند إليه، ولا يعلم أمورا أخرى ترتبط بالمسند إليه. والآن يريد أن يحكم على المسند إليه فيذكره موصولا، يذكره موصولا، يورده اسم موصول، يورده اسم موصول. مثال ذلك، مثال ذلك: الذي كان معنا أمس رجل عالم. لاحظوا، الذي كان معنا أمس رجل عالم. هذا الذي كان يعني معنا أمس لا يعرفه المخاطب، المخاطب لا يعرفه، فقط يعرف عنه أنه كان معه يوم أمس، هذه الصلة فقط. ويعلم عن المسند إليه أنه كان معه يوم أمس، أكثر من ذلك لا يعلم الأحوال والأمور المرتبطة به والمختصة به، لا يعلمها. يعلم أنه كان معه يوم أمس، ليس أكثر من ذلك. لما يريد أن يورده يورده بالاسم الموصول، يقول الذي كان معنا أمس رجل عالم، رجل عالم. هذا هو المرجح الأول. الشارح بعد ذلك قبل أن ينتقل إلى المرجح الثاني يبين أمرا أو يشير إلى أمر، وهو أن المصنف لم يتعرض لفرضين آخرين. في الحقيقة الفروض في هذا المطلب ثلاثة. فرض الأول هذا الذي ذكرنا، ما إذا كان المخاطب جاهلا بالأحوال المختصة بالمسند إليه ولا يعلم منها إلا بالصلة، لا يعلم إلا بالصلة. الفرض الثاني، ما إذا كان المتكلم جاهلا بالأحوال المختصة بالمسند إليه. المتكلم هو الجاهل وليس المخاطب، هذا هو الفرض الثاني. الفرض الثالث، ما إذا كان كل منهما جاهلا بالأحوال المختصة بالمسند إليه، هذا هو الفرض الثالث. الفرضان الثاني والثالث لم يتعرض لهما المصنف، لم يتعرض لهما المصنف. مثال المثال الفرض الثاني، الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم، لاحظوا الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم، المتكلم يقول لا أعرفهم، لا يعرف عن الأحوال عن الذين يكونون في المشرق، لا يعرف عنهم الأحوال المختصة بهم. الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم، أو الذين في بلاد المشرق لا نعرفهم، هذا مثال الفرض الثالث. ما إذا كان كل من المتكلم والمخاطب جاهلا بالأحوال المختصة بالمسند إليه. فالمثال الثاني، المثال الثاني، الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم أنا متكلم. مثال الفرض الثالث، الذين في بلاد المشرق لا نعرفهم، لا نعرفهم أنا والمخاطب. لماذا لم يتعرض المصنف للفرضين الثاني والثالث وإنما اقتصر على الفرض الأول؟ الشارح يقول في الحقيقة لقلة السبب في هذا وقلة جدوى مثل هذا الكلام، قلة فائدة مثل هذا الكلام. هذا الكلام قليل الفائدة، قليل الجدوى. والكلام الذي يكون قليل الجدوى ينبغي ألا يتعرض له. لماذا هذا الكلام قليل الجدوى؟ قليل الجدوى باعتبار أن المتكلم إذا لم يكن عالما عن المسند إليه أي شيء، فإذا أراد أن يخبر عنه فبماذا يخبر؟ فبماذا يخبر؟ لاحظوا بماذا يخبر؟ طبعا لا يبقى شيء يخبر عنه سوى عدم المعرفة، والإخبار بعدم المعرفة لا يفيد في الغالب، في الغالب لا يفيد الإخبار بعدم المعرفة. الإخبار ينبغي أن يكون بالمعرفة، بشيء واضح، بشيء ظاهر. أما أن تقول الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم، ماذا يعني، ماذا أضفت للمخاطب؟ الذين في بلاد المشرق لا نعرفهم، واضح؟ فإذا كان المتكلم أو كان كلاهما لا يعلمان بالأحوال المختصة بالمسند إليه فلا يبقى شيء يخبر به عنه إلا عدم المعرفة، وعدم المعرفة الإخبار به لا يفيد في الغالب، لأجل ذلك لم يتعرض المصنف لهذين الفرضين. هذا تمام الكلام في المرجح الأول. المرجح الثاني هو استهجان التصريح بالاسم، استهجان يعني استقباح. معنى هذا المرجح أن يكون الاسم الدال على ذات المسند إليه، أن يكون هذا الاسم مما يستقبح التصريح به، فإذا كان الاسم مما يستقبح التصريح به فيؤتى بدلا من الاسم، يؤتى بالاسم الموصول بدلا من أن يؤتى علما به، علما يؤتى بماذا؟ بالاسم الموصول. الآن هذا الاستقباح وهذا الاستهجان ناشئ من أي شيء؟ إما أن يكون ناشئا من اجتماع من كونه مركبا من حروف يوجب اجتماعها القبح، أو لأنه يدل أو يحتضن يكتنف معنى تقع النفرة منه، فيكون التصريح به قبيحا. يأتون بمثال لذلك هو ما يضع فلان مثل مال الشاة، لاحظوا، ما يضع فلان مثل مال الشاة، ما يضع فلان إشارة إلى الغائط الذي يضعه فلان، لاحظوا هنا يستقبح التصريح به، فيؤتى بماذا؟ بالاسم الموصول، ما الذي، ما هنا موصول، الذي يضع فلان مثل ما للشاة. على كل حال المسند إليه إذا كان اسمه يدل، الاسم الدال عليه قبيحا يستقبح التصريح به فيعدل عنه إلى ماذا؟ إلى الاسم الموصول. هذا هو المرجح الثاني. المرجح الثالث زيادة التقرير، التفتوا جيدا، زيادة التقرير، زيادة التقرير. السؤال الذي يأتي في المقام، التقرير لأي شيء يكون؟ هذه الزيادة، زيادة التقرير لأي شيء؟ هناك ثلاثة أقوال، القول الأول زيادة التقرير إنما تكون للغرض المسوق له الكلام، المسوق له الكلام. المرجح الثاني أو القول الثاني عفوا زيادة التقرير إنما تكون للمسند. القول الثالث زيادة التقرير إنما تكون للمسند إليه. واضح؟ للمسند إليه. الشارح قدم القول الأول على القولين الثاني والثالث، وذلك لأن القول الأول هو أحسن الأقوال، هو أحسن الأقوال، وذلك لأن تفتوا جيدا، وذلك لأن زيادة التقرير إنما تكون للغرض الذي يساق له الكلام، وذكر المسند والمسند إليه إنما هو لأجل تحقيق هذا الغرض، لأجل تحقيق هذا الغرض. فالقول الأول هو الأولى، فالقول الأول هو الأولى، لذلك قدمه الشارح على القولين الثاني والثالث. المثال أو الشاهد الذي ذكره المصنف لهذا المرجح هو قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها، لاحظوا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لاحظوا محل الشاهد في هذه الآية: وراودته التي هو في بيتها، التي هو في بيتها عن نفسه. لاحظوا القرآن لم يقل وراودته امرأة العزيز، ولم يقل وراودته زليخة، قال وراودته التي هو في بيتها. أتى بالمسند إليه ماذا؟ أتى بالمسند إليه موصولا. الغرض المسوق له الكلام، الغرض الذي سيقت له هذه الآية هو نزاهة يوسف عليه السلام وطهارة ذيله، أن يوسف عليه السلام نزيه وطاهر الذيل، يعني طاهر الذيل عن التلوث بفاحشة الزنا، أن يوسف نزيه عليه السلام وطاهر الذيل لم يرتكب فاحشة الزنا. الغرض الذي سيقت له هذه الآية هو هذا، هو هذا، وإنما ذكر المسند وراودته والمسند إليه التي هو في بيتها، إنما ذكرا لأجل تحقيق هذا الغرض، لأجل تحقيق هذا الغرض. توضيح ذلك، التفتوا جيدا، ما معنى المراودة؟ المراودة من المفاعلة. أصل راود، أصل راود الفعل راد يرود، راد يرود، راد يرود يعني جاء وذهب. لما يكون الشخص جائيا وذاهبا يقال له راد يرود، راد يرود، على حد قولهم للمتردد في أمر ما لك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. في المقام ذهب جاء وذهب، هذا يعبر عنه راد يرود، التفتوا، راد يرود مثل قال يقول، مثل قال يقول، راد هذه الألف منقلبة عن الواو، الأصل روادة، فتحرك حرف العلة الواو وانفتح ما قبله قلبت ألفا فصار راد يرود، مثل قال الأصل فيها قول صارت قال يقول. جيد. ثم أضيفت ألف المفاعلة، ألف المفاعلة، فرجعت الألف إلى أصلها، أصلها ماذا؟ الواو، فصارت را ودا، هاي ألف المفاعلة، را ودا فاعل، را ودا فاعل، راود يراود، لاحظوا راود يراود. جيد. المراد بالمراودة في المقام ليس هو المجيء والذهاب، لا يوجد مجيء وذهاب، ليس المراد بالمراودة ها هنا المجيء والذهاب، وإنما المراد المخادعة، مراد المخادعة. مخادعة ماذا تعني؟ يعني أن يحتال أحد الشخصين على صاحبه في أخذ ما بيده، يريد أن يغلبه ويأخذه منه، هذا معنى المخادعة. والمخادعة عامة، في المقام المخادعة بمعنى خاص وليس بمعنى عام. المخادعة هنا المخادعة على فعل خاص وهو الزنا والعياذ بالله، على فعل الفاحشة مع يوسف عليه السلام، واضح الآن؟ وراودته يعني خادعته، خادعته يعني طلبت منه، التفتوا جيدا، طلبت منه فعل الوقاع أو الوقاع، مواقعة. هذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه. أمر آخر ينبغي أن يلتفت إليه أيضا أن المفاعلة في هذه الآية لم تأتي على بابها، التفتوا معي، المفاعلة ماذا تعني؟ المفاعلة تعني الاشتراك بين طرفين في الفعل، في المقام لا يوجد اشتراك بين الطرفين، لا يوجد اشتراك بين الطرفين، وإنما أصل الفعل المراد هنا، أصل الفعل وهو أصل الخداع الذي صدر من زليخة، المخادعة لم تصدر من من منهما معا، واضح؟ هي طلبت منه المواقعة، وهذا الطلب كان طلب بحث وشد، لذلك جاء الفعل على صيغة المفاعلة، المفاعلة لأجل المبالغة في هذا الطلب، كان طلبا شديدا، وهيئت الأجواء بحيث غلقت الأبواب، غلقت الأبواب حتى تبعد كل الناظرين عنها، وقالت هيت لك، لاحظ. فالطلب إنما وقع من زليخة خاصة، وكان طلبا بشدة وحث، لذلك جاءت جاء الفعل على صيغة المفاعلة. وقد يقال لا، المفاعلة هنا على بابها، هنا يوجد طلب من الطرفين، لكن جهة الطلب تختلف، هي طلبت منه الوقاع وهو طلب منها الامتناع، واضح؟ هي أرادت منه الوقاع هو أراد منها الامتناع والترك. ولهذا على هذا يعني تفسر أو يفسر هذا المقطع من قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، همت به فعلا وهم بها تركا، واضح؟ على كل حال. هذا معنى المراودة، التفتوا جيدا، معنى المراودة. الآن الغرض الذي سيقت له هذه الآية كما ذكرنا هو نزاهة يوسف عليه السلام وطهارة ذيله. كيف التفتوا؟ الآن عندنا التقرير وعندنا زيادة التقرير، يعني هذا الغرض معي هذا الغرض متحقق، حتى ولو لم يؤتى بالمسند إليه موصولا التقرير متحقق، لكن نحن نريد ماذا الآية تريد؟ زيادة التقرير، يعني نزاهة يوسف عليه السلام طهارة ذيله متقررة حتى ولو لم يكن المسند إليه موصولا. فالمراد ماذا إذا أتينا به موصولا؟ زيادة التقرير، زيادة التقرير. فمرة نقول التفتوا جيدا، مرة نقول وراودته زليخة، ومرة نقول راودته امرأة العزيز، ومرة نقول راودته التي هو في بيتها. ثلاثة احتمالات. أي من هذه الاحتمالات هو الأدل على نزاهة يوسف وطهارة ذيله؟ الجواب هو المقطع أو الاحتمال الأخير، وهو وراودته التي هو في بيتها. لماذا؟ التفتوا جيدا. وذلك لأنه التفتوا، لأنه إذا ذكرنا الموصول نذكر معه الصلة، فالموصول مع الصلة يدل على هذا المعنى، وهو أنه إذا كان التفتوا إذا كان في بيتها وهي وهو فقط الموجودان في هذا البيت، وكانت متمكنة منه تمام التمكن، ومع ذلك امتنعه، ومع ذلك امتنعه، هذا يدل على ماذا؟ أن يوسف عليه السلام كان في غاية من النزاهة. هذا بخلاف ما إذا قلنا وراودته امرأة العزيز. راودته أين؟ راودته في بيتها أو في غير بيتها؟ يحتمل هذا، يحتمل هذا، يحتمل راودته وهي متمكنة منه تمام التمكن، ويحتمل أنها راودته وهي غير متمكنة منه تمام التمكن. وهكذا إذا قلنا وراودته زليخة، واضح؟ بخلاف ما إذا قلنا وراودته التي هو في بيتها، هذا أدل على النزاهة والطهارة ليوسف عليه السلام من التعبيرين الآخرين. فالنتيجة ماذا؟ النتيجة أن المجيء بالمسند إليه موصولا في هذه الآية إنما هو لزيادة تقرير هذا الغرض، طهارة يوسف عليه السلام ونزاهته. هذا على القول الأول، وهو أن زيادة التقرير إنما تكون للغرض الذي سيق له الكلام. القول الثاني، زيادة التقرير إنما هي للمسند، المسند في الآية المراودة، وراودته. لاحظوا، وراودته، التفتوا جيدا. أصل المراودة، تقرير المراودة متحقق، ولكن زيادة التقرير هذا إنما هو في إتيان المسند إليه موصولا. زليخة راودت يوسف عليه السلام. التفتوا، الآية تريد أن تبين أن 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 تزيد في تقرير المراودة، وأن زليخة راودت يوسف عليه السلام. هذه المراودة، التفتوا، الآية تريد أن تؤكد تقريرها، تزيد في تقريرها، باعتبار أن المراودة إنما وقعت من زليخة ليوسف لما بينهما من ماذا؟ لما بينهما من الاختلاط والألفة. يوسف كان عبدا عندها وعند زوجها، فكان يدخل ويخرج عليها، تفتوا، فكان في متناول يدها، كانت تستطيع أن تتمكن منه، بحيث إذا أمرته يمتثل بمقتضى العبودية أنه عبد لها. الآية تريد أن تؤكد هذا المعنى، أن تبين هذا المعنى، أن المراودة وقعت في هذا الجو، في أن هناك ألفة، اختلاط، أنس بينهما، وقد وقعت المراودة في هذا الجو. هذا على القول بأنه ماذا؟ على القول بأن زيادة التقرير إنما هي للمسند. القول الأخير، التفتوا جيدا، أنه زيادة التقرير إنما هي للمسند إليه. توضيح ذلك، التفتوا جيدا، إذا عبرت الآية بهذا التعبير وراودته زليخة، أو عبرت بالتعبير الآخر وراودته امرأة العزيز، التفتوا جيدا، يمكن أن يحتمل في زليخة أن المراد منها امرأة العزيز، كما يحتمل أنها ليست امرأة العزيز، امرأة أخرى تسمى بزليخة. اشتراك، واضح، اشتراك. وهكذا إذا قالت الآية وراودته امرأة العزيز، تفتوا، امرأة العزيز، أيضا يحتمل، يعني هذا ليس نصا في أن المراد من امرأة العزيز هي زليخة، ماكو نص، يمكن أن ينطبق هذا امرأة العزيز على أكثر من امرأة. هذا كله بخلاف ما إذا ماذا؟ بخلاف التعبير وراودته التي هو في بيتها، هو في بيت امرأة معينة، وهي زليخة امرأة العزيز، زليخة التي هي امرأة العزيز، هو لم يكن في بيت أي امرأة، وإنما في بيت امرأة معينة. لاحظوا، يعني التوضيح والتثبيت وزيادة تثبيت المسند إليه، أي أن المسند إليه هو زليخة التي هو عبد عند زوجها. هذا يتضح كله ببركة الإتيان بالمسند إليه موصولا، واضح. فزيادة التقرير إنما حصلت بهذا، معنى واضح إن شاء الله. الآن تحصل لدينا أن الإتيان بالاسم الموصول بالمسند إليه موصولا في هذه الآية إنما هو لزيادة التقرير. الآن زيادة التقرير، تقرير ماذا؟ إما الغرض المسوق له الكلام، وإما المسند، وإما المسند إليه. ثم في خاتمة هذا المرجح يذكر الشارح أن المشهور أن هذه الآية هي مثال، التفتوا معي، هي مثال للمرجح الثاني وهو زيادة التقرير. الشارح يقول في الحقيقة هذه الآية كما تصلح مثالا، التفتوا، للمرجح الثاني، عفوا المرجح الثالث، زيادة التقرير المرجح الثالث، كما تصلح مرجحا، كما تصلح مثالا للمرجح الثالث تصلح مثالا للمرجح الثاني، وهو استهجان تصريح بالاسم، باعتبار أن اسم زليخة يستهجن التصريح به، يستهجن التصريح به. لماذا؟ لأنه من المستقبح في تركيب الحروف، التفتوا، في تركيب الحروف حروفه يعني وجه القبح في زليخة أنه تركب من حروف يوجب اجتماعها القبح. بعد، ومن المسترذل في كراهة السمع، السامع لما يسمع زليخة الأذن تكره هذا الاسم، تكره أن تسمع هذا الاسم. هذا السبب بينه أين المصنف الشارح؟ بينه في كتابه المطول. فقط أنا ذكرت خلاصة ما ذكره في المطول، أنه لماذا يصلح، تصلح هذه الآية مثالا للمرجح الثاني لهذا الذي ذكرناه. هذا تمام الكلام في المرجح الثالث. الآن نطبق العبارة. قال المصنف: أو بالموصولية لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة، لاحظوا، لعدم علم، هذا المرجح الأول، عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة، كقولك الذي كان معنا أمسي رجل عالم. لاحظوا، تعرض لهذا الفرض، لم يتعرض الفرض الثاني والثالث. ما إذا كان المتكلم جاهلا بالأحوال المختصة بالمسند إليه، أو كان كل من المتكلم والمخاطب جاهلا بالأحوال المختصة بالمسند إليه، هذان الفرضان لم يتعرض لهما المصنف. قال هذا هو المرجح الأول. المرجح الثاني: أو استهجان التصريح بالاسم، استهجان التصريح بالاسم. المرجح الثالث: أو زيادة التقرير. نحو، هذا مثال لزيادة التقرير: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. هنا عن بمعنى لام التعليل، لأجل نفسه، لأجل نفسه، على غرار قوله تعالى: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، عن قولك، يعني لأجل قولك. هنا عن نفسه يعني لأجل نفسه، أو التفخيم، هذا المرجح الرابع. قال الشارح: وبالموصولية أي تعريف المسند إليه بإراده اسم موصول لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة، بالأحوال المختصة به سوى الصلة، كقولك الذي كان معنا رجل عالم. قال: ولم يتعرض المصنف لما لا يكون فيه للمتكلم، هذا الفرض الثاني، أو لكليهما المتكلم والمخاطب علم بغير الصلة، لم يتعرض. نحو مثال الأول، يعني مثال الفرض الثاني الذي لم يتعرض له المصنف: الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم، متكلم لا يعرفهم، أو لا نعرفهم، الذين في بلاد المشرق لا نعرفهم. هذا مثال للفرض الثالث. لماذا لم يتعرض المصنف لذلك؟ قال لقلة جدوى مثل هذا الكلام. هذا تمام المرجح الأول. المرجح الثاني أو استهجان التصريح بالاسم. المثال المرجح الثالث أو زيادة التقرير. تقرير ماذا؟ قال أي تقرير الغرض المسوق له الكلام. لاحظوا قدمه الشارح لأنه أولى، لذلك هو اختاره. قال وقيل تقرير المسند، وقيل تقرير المسند إليه، نحو وراودته أي يوسف عليه السلام. والمراودة مفاعلة من راد يرود، جاء وذهب، وكأن المعنى خادعته عن نفسه، وفعلت فعل المخادع، المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده، يحتال عليه أن يغلبه ويأخذه منه في المقام، وهي عبارة عن التمحل التكلف يعني لمواقعته إياها، تريد أن يواقعها. والمسند إليه هو قوله التي هو في بيتها عن نفسه، هذا متعلق براودته، فالغرض المسوق له الكلام هو نزاهة يوسف عليه السلام وطهارة ذيله، والمذكور هذا يعني التي هو في بيتها، أو عفوا التي هو في بيتها، والمذكور أدل عليه على الغرض من امرأة العزيز أو زليخة. طبعا زليخة هناك ضبط لهذا الاسم بالفتح وبالضم والفتح كما هو لعله يعني المألوف، زليخة، زليخة بضم الزاي وفتح اللام، لكن هناك ضبط آخر وهو بالفتح والكسر، زليخة، زليخة يعني فتح الزاي وكسر اللام، الذي عندي في هذه النسخة زليخة. لاحظ، لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ولم يفعل كان غاية في النزاهة. وقيل هو تقرير للمراودة يعني للمسند لما فيه من فرط الاختلاط والألفة. وقيل هذا القول الثالث تقرير للمسند إليه، لماذا؟ لإمكان وقوع الإبهام والاشتراك في امرأة العزيز أو زليخة. أما إذا ذكر المسند إليه موصولا فهذا الإبهام وهذا الاشتراك بعد لا يأتي، فتحصل زيادة تقرير، تحصل زيادة تقرير للمسند إليه. قال والمشهور أن الآية مثال لزيادة التقرير فقط، وظني، ظني أنا الشارح يعني أنها مثال لها والاستهجان التصريح بالاسم الذي هو المرجح الثاني، وقد بينته في الشرح، في الشرح يعني في المطول. ثم قال أو التفخيم، هذا هو المرجح الرابع، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.